أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. صدق الله العلي العظيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حث الإسلام كثيرا المسلم بل والإنسان على ممارسة التفكير والتأمل والنظر في الأمور والأشياء والأفكار والتصورات وفي كل شيء. الآية الكريمة توضح أهمية التفكير. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى هنا المقصود ليس كفيف البصر، وإنما الأعمى هو نقيض البصير، الأعمى الذي لا يمتلك البصيرة، لا يمتلك رؤية الحقائق، لا يميز بين الخير والشر، لا يستطيع أن يفرز الحقائق من الأوهام. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ إنها دعوة للتفكر. هل يستوي الإنسان الأعمى والبصير؟ هل يستوي من يمتلك البصيرة ومن أصبح قلبه مصابا بالغشاوة؟ ثم يقول تعالى: أفلا تتفكرون؟ إنها دعوة للتفكر، إنه تساؤل واستفهام، لماذا لا نتفكر؟ أفلا تتفكرون؟ بل إن القرآن الكريم حتى عندما يقص علينا القصص، قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة، فإنما من أجل أن نتفكر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذن القصص هو من أجل التفكر ومن أجل التأمل ومن أجل النظر في الأشياء والأمور. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الكثير من آياته الشريفة يدعون إلى التأمل والتفكر والنظر، وفي الأحاديث الشريفة يحثنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على التفكر والتفكير، بل يعتبر إن تفكير ساعة خير من عبادة عشرات السنوات. فقد روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة. إن الإنسان يتفكر في لمدة ساعة واحدة، هذا أفضل من أن يعبد الله سبحانه وتعالى 60 سنة. لماذا؟ لأن التفكر يؤدي إلى البصيرة، التفكر يؤدي إلى أن يعرف الله، يعرف الإنسان الله سبحانه وتعالى. أما العبادة من دون تفكر ومن دون تأمل فلا قيمة لها. إذن الإسلام يدعون إلى التفكر والتأمل والنظر، وهذه هي قاعدة مهمة جدا في بناء شخصية الإنسان. الإنسان من دون التفكر يفقد أهم قيمة عنده، وهو قيمة العقل. لماذا وهبنا الله سبحانه وتعالى العقل؟ أليس من أجل أن نفكر؟ أليس من أجل أن نتفكر وننظر ونتأمل وندقق في الأمور والأشياء والأفكار والتصورات؟ إذن السؤال هو: لماذا يجب أن نفكر؟ قد يبدو هذا السؤال سؤالا واضحا بدهيا، ولكن هناك الكثير من الأغلال، من القيود، من الأجواء الاجتماعية وربما الثقافية التي تحول بين الإنسان وبين ممارسة التفكير. هنا علينا أن نطرح هذا السؤال: لماذا يجب أن نفكر؟ لماذا يجب أن نمارس التفكير؟ هناك مجموعة من الأشياء تدعونا أن نمارس التفكير دوما وأبدا. من هذه الأمور أولا القدرة على الإدارة. الإنسان وهو يقوم بمهامه وأدواره وواجباته، وأيا كان هذا الدور وأيا كانت تلك المسؤوليات والواجبات، يحتاج أن يكون قادرا على إدارة شؤون الحياة، سواء كانت شؤون الحياة الخاصة أو العامة، سواء فيما يتعلق بنفس الإنسان أو ما يتعلق بمسؤولياته وأدواره وواجباته في الحياة. وكي يكون قادرا على الإدارة يحتاج أن يفكر. فالمدير الناجح هو المدير القادر على التفكير، الذي يجيد فن التفكير وممارسة التفكير. ولأهمية التفكير في حياة الإنسان، نرى الآن في بعض الجامعات في الغرب قد أدرجت مادة بعنوان تعليم التفكير، من أجل تعليم الطلاب فن التفكير والقدرة على ممارسة التفكير. لا يكفي الإنسان أن يتعلم في الجامعة، وهنا يجب أن نفرق بين العلم وبين التفكير. العلم هو أن يكتسب الإنسان المعلومات والمعرفة بحواسه، أما التفكير فهو القدرة على استنتاج أفكار جديدة وبلورة معلومات جديدة من خلال ما لديه من أفكار ومعلومات. ولذلك قد يكون الإنسان متعلما لكنه غير مفكر، أما المفكر فلا بد وأن يمتلك المعلومات والعلم والمعرفة. إذا أردنا أن نستطيع أن نمارس أدوارنا وأن نتغلب على المشاكل وعلى المنغصات والسلبيات التي تمر في حياتنا، لابد أن نمتلك فن الإدارة، وفن الإدارة يحتاج إلى القدرة على التفكير. ولذلك المدير الذي يرتجل قراراته، الذي لا يخطط لإدارته ولا يستخدم ولا يمارس التفكير، هذا يعتبر مدير فاشل، مدير غير قادر على إدارة شؤون الحياة أو على إدارة مهام عمله. وكل واحد منا لابد أن يمارس الإدارة بنسبة معينة، ولو كان في بيته، ولو كان إدارته لعائلته، لأطفاله، لمن حوله. الإنسان بطبيعة الحال يحتاج أن يتعلم فنون الإدارة، وهذه الفنون لا يستطيع الإنسان أن يتقنها إلا إذا كان يجيد التفكير. هذا أولا. إذن القدرة على الإدارة يحتاج إلى التفكير. النقطة الثانية، صناعة الإبداع والتقدم. كيف تتقدم البشرية؟ كيف استطاعت البشرية أن تتقدم هذا التقدم المذهل والرائع في مختلف المجالات وفي مختلف الأبعاد وفي مختلف المعارف والعلوم، لولا أن هناك أناس يستخدمون عقولهم في التفكير لما أبدعوا. الإبداع يحتاج إلى التفكير. لا يمكن للإنسان أن يكون مبدعا إلا إذا كان يمارس التفكير. بدون أن نفكر لا يمكن أن نبدع، لا يمكن أن نتقدم. لو اكتفت البشرية بما توصلت إليه قبل 200 أو 300 سنة مضت، لما تقدمنا، لما توصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. صناعة التقدم، صناعة الإبداع، صناعة الاختراع، الابتكارات الجديدة، كلها بحاجة إلى تفكير. لماذا يتقدم الإنسان ولا يتقدم الحيوان؟ حياة الحيوان، لو دققنا النظر في حياة الحيوان منذ مئات السنين وإلى الآن وإلى أن يشاء الله، هي نفس الطريقة في الأكل، في التصرف. لأن الحيوان لا يمتلك العقل، وبالتالي فهو يسير بوحي من غريزته الفطرية. حتى ما نشهده من تقدم في حياة الحيوان إنما هو بسبب الإنسان. الإنسان يقدم خطوات تطويرية في حياة الحيوان، وإلا حياة الحيوان أساسا هي كما هي بلا تغير. أما الإنسان فهو دائما يسعى نحو الإبداع، نحو الابتكار. مكتشف الجاذبية لولا أنه فكر لما أبدع. نحن نرى نيوتن الذي استطاع أن يكتشف الجاذبية الأرضية. كيف استطاع أن يكتشف الجاذبية؟ في يوم من الأيام كان جالسا أمام الأشجار في مزرعة من المزارع، ورأى تفاحة تسقط إلى الأرض من شجرة التفاح، فتساءل مع نفسه لماذا التفاحة نزلت نحو الأسفل ولم ترتفع نحو الأعلى، وأخذ يفكر ويفكر إلى أن اكتشف الجاذبية الأرضية. وعلى ضوء هذا الاكتشاف استطاعت البشرية أن تبني عليه مجموعة من الاختراعات والابتكارات الأخرى. إذن التفكير هو الذي يساعدنا على الإبداع. كيف كانت حياة الإنسان قبل بضع مئات من بل قبل عشرات السنوات؟ قبل مجموعة من السنوات لم يكن لدينا كمبيوتر، لم يكن عندنا كهرباء، لم يكن نمتلك الجهاز النقال، جهاز الجوال، لم يكن لدينا انترنت. هذه الحياة المتقدمة المتسارعة في التقدم، البشرية استطاعت في 50 سنة المتأخرة أن تتقدم أكثر من 1000 سنة فيما مضى من السنين. لماذا؟ لأن هناك أناس يستخدمون عقولهم ويفكرون ويبدعون. إذن الإبداع يحتاج إلى تفكير. إذن نحن عندما نتكلم عن التفكير لا نتكلم عن التفكير في الأشياء البسيطة، في الأشياء البدائية، وإنما نتكلم عن التفكير في الأمور الكبيرة، في الإبداع، في الابتكار، في الاختراع، في التقدم، في توليد نظريات جديدة، في توليد أفكار جديدة. هكذا تتقدم البشرية وهكذا تتقدم الإنسانية. النقطة الثالثة في أهمية أن نفكر وأن نمارس التفكير هو بامتلاك الوعي. كيف يمتلك الإنسان الوعي؟ كيف يكون الإنسان واعيا؟ عندما يمارس التفكير، عندما يفكر. علينا أن لا نأخذ الأمور أخذ المسلمات، سواء كانت أفكارا أو تصورات أو نظريات أو آراء، وإنما علينا أن نفكر في كل ما نرى ونسمع ونشاهد. ينقل في تاريخ أبو ذر الغفاري، هذا الصحابي الجليل قبل إسلامه، كان في يوم من الأيام يسير في أحد الطرقات فرأى ثعلبا يبول على صنم، وكان العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام من الأحجار ومن التمور، يصنعون الأصنام ثم يعبدونها. أخذ أبو ذر يفكر كيف أن هذا الحيوان يبول على الإله، وقال قولته المشهورة: أإله تبول عليه الثعالب؟ كيف يكون هذا إله وثعلب حيوان يبول على هذا الإله؟ هذا التفكير دعاه لأن يبحث عن إله آخر، عن الإله الخالق الموحد، حتى أسلم. إذن تفكير أبو ذر قاده إلى الإسلام، قاده إلى التوحيد الله عز وجل. امتلاك الوعي مهم جدا في حياتنا، وامتلاك الوعي لا يمكن أن يكون إلا عندما يمارس الإنسان التفكير. أما عندما لا يمارس الإنسان التفكير تنطلي عليه الألاعيب، تنطلي عليه أي أفكار، أي إيديولوجيات، أي نظريات. قد ينخدع الإنسان بأفكار خاطئة بل بمعتقدات خاطئة. كم من الناس من المسلمين اعتنقوا الشيوعية في فترة من الفترات؟ كم من الناس اعتنقوا أفكار غريبة عن قيم الإسلام وعن أهدافه وعن منظومته القيمية؟ لماذا؟ لأنهم انخدعوا بتلك الأفكار. قد تكون أفكار براقة، قد تكون أفكار جميلة في ظاهرها، لكنها خاطئة في مضمونها، في جوهرها. من هنا علينا أن نمارس التفكير، أن لا تنطلي علينا الأمور. الآن للأسف نلاحظ أن بعض الناس ينخدعون ببعض الفضائيات التي تبث الشعوذة والخرافات والأباطيل. لدينا لاحظنا في المجتمع كيف أن بعض الناس يتفاعلون مع الفضائيات التي تتحدث عن الأبراج وعن المستقبل، وكأن هؤلاء الناس الذين يظهرون في هذه الفضائيات يعلمون الغيب. وترى الاتصالات من كل مكان إلى هذه الفضائيات لكي يحدد لهم مستقبلهم، أو قراءة البرج أو قراءة النجم أو ما أشبه ذلك، أو قراءة الكف والفنجان وما أشبه ذلك من الشعوذات والخرافات والأباطيل التي تروج، وللأسف ينخدع بعض الناس بها. وهذه الفضائيات ما هي إلا للربح التجاري والتجارة والربح المادي لا أكثر ولا أقل، ولكن الناس قد ينخدعون. علينا أن نمارس التفكير، علينا أن لا نقبل وأن لا يضل أن نضلل، وإنما علينا أن نفكر في كل شيء كما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله. إذن في كل شيء علينا أن نتفكر، عندما نسمع فكرة علينا أن نفكر فيها، عندما نسمع نظرية علينا أن نفكر فيها حتى نمتلك الوعي. الوعي يصنعه التفكير، التأمل، النظر في الأشياء وفي الأمور. إذن هذه عناصر تدعونا إلى ممارسة التفكير، إلى أهمية أن نفكر، وأن دائما نستخدم عقولنا في التفكر والتفكير. المحور الثاني هو كيف ننمي عادة التفكير لدينا، كيف ننمي ملكة التفكير، كيف نحول التفكير إلى ملكة، إلى عادة، إلى صفة من صفاتنا الذاتية. هناك مجموعة من النقاط التي تساعدنا على تنمية التفكير في شخصياتنا. النقطة الأولى هو مارس التفكير. إذا أردت أن تنمي التفكير لديك فعليك أن تمارس التفكير دائما. فكر في كل شيء، فكر في كل الأمور، فكر في عواقب الأمور. التفكير ماذا يعني؟ يعني النظر، يعني التأمل، يعني النظر في عقاب الأمور، في نتائج الأمور، في عواقب الأمور. لذلك يقول الإمام علي عليه السلام لابنه الإمام الحسين: يا بني، الفكرة تورث نورا والغفلة ظلاما. الفكر، التفكر يجعل الإنسان بصيرة، ينير له الطريق، أما الغفلة والتغافل فهذا يجعل الإنسان يسير في طريق مظلم، وقد يقع في مطبة، قد يقع في حفرة كبيرة لا يخرج منها. إذن التفكير يعطي الإنسان البصيرة. وممارسة التفكير، عندما دائما الإنسان يفكر، هذا تتحول بعد ذلك إلى عادة، وعندما تتحول إلى عادة تتحول إلى ملكة في شخصية الإنسان. لذلك نلاحظ أن المفكرين دائما يمارسون التفكير. كيف يتحول الإنسان إلى مفكر؟ عندما دائما يفكر، يفكر، لا يقبل، لا يأخذ الأمور أخذ المسلمات. لأن حتى في حياتنا العادية الشخصية نرى بعض الناس يضللون. كم من المشاكل الاقتصادية وقعت لبعض الناس بسبب عدم ممارسة التفكير. يأتي شخص ويضلل الآخر بأنه سيربح كذا وكذا لو أعطاه مبلغا لمدة معينة، ثم بعد ذلك لا يجد لا المبلغ ولا يجد الربح، وإنما هو عملية تضليل، ويقع الإنسان ضحية لذلك بسبب سوء التفكير. كم من الإنسان يضلل أنه يكفى الإنسان، والكفالة، لذلك بعض الفقهاء يقولون الكفالة مكروهة. والسبب يعني بالرغم من أنه قد يساعد الإنسان، لكن هناك للأسف بعض الناس يستغفلون آخرين بحجة الكفالة، ويكون من نيته عدم سداد المبلغ، وبعد ذلك يضطر الكفيل لسداد ما على المكفول. كثير من الناس أصبحوا ضحايا وبالملايين في هذه الأمور، والسبب هو سوء التفكير أو عدم التفكير في عواقب الأمور. إن علينا أن لا نضلل، وكي نكون كذلك علينا أن نمارس التفكير دائما في كل الأمور وفي كل الأشياء. بدون أن يمارس الإنسان التفكير يفقد قيمته، يفقد أهم ما يملك. ولذلك الناس يختلفون في درجات التفكير، في درجات ممارسة هذه التفكير. كلما مارس الإنسان التفكير بصورة أكبر، كلما ارتقت شخصيته، كلما أصبح شخصية أقرب إلى النجاح، كلما حقق نجاحات أكبر. لذلك الإنسان الناجح هو من يجيد فن التفكير. ينقل عن تاجر أنه ذهب إلى السوق ليشتري عبدا. طبعا في الماضي كان العبيد يباعون ويشترون. ذهب إلى السوق ووجد عبدا زاده الله بسطة في الجسم ولكن قلة في العلم والعقل، فأعجبه جسمه، فقال للبائع: بكم تبيع هذا العبد؟ فأعطاه مبلغا زهيدا، قال: أبيعك بهذا المقدار. فاستغرب هذا التاجر وعلى الفور شرى هذا العبد لأنه أعجبه جسمه. شرى هذا العبد، ولما اشتراه بثمن زهيد قال للبائع: ما هو عيب هذا العبد؟ قال: هذا العبد كل شيء فيه تمام، كل شيء فيه ما شاء الله عليه، جسم وعليه، لكنه لا يفكر في الأشياء وفي الأمور. فقال التاجر: أنا لا أريده مفكرا عبقريا، أنا أريده يعني يشتغل في بعض الأمور، يخلص لي بعض الأشغال، أنا لا أريده مفكرا عبقريا. فاشتراه وذهب به. في يوم من الأيام تأخر ابن التاجر عن المجيء إلى المنزل، فقال للعبد: اذهب وابحث عن ولدي، لعلك تجده في أحد الأماكن، في أحد الطرق، في أحد المزارع، عند البحر. فأخذ هذا العبد يبحث عن ابن التاجر حتى وجده في البحر يغرق. ثم عاد إلى التاجر، إلى مولاه التاجر، وقال له: يا مولاي، لقد وجدت ابنك يغرق في البحر. فقال له التاجر: ولماذا لم تنقذه وتأتي به؟ فقال العبد: إنك يا مولاي قلت لي ابحث عن ابني ولم تقل لي انقذه إن وجدته يغرق. هنا عرف التاجر كلام البائع، وأن هذا العبد لا يملك أدنى درجات التفكير، أدنى ممارسات التفكير. إن علينا جميعا أن نمارس التفكير، علينا أن نتعلم من أخطائنا في الحياة، من فشلنا في بعض التجارب. لو فكر كل واحد منا ما هي التجارب الفاشلة التي مرت بحياته، وكيف ضلل في بعض الأفكار أو في بعض النظريات أو في بعض في القضايا التجارية، في القضايا المالية، بعد ذلك سيجد وسيتعلم من أخطائه. فالإنسان يخطأ، ولكن المهم أن نتعلم من أخطائنا وأن نقوي من عادة التفكير لدينا. إذن إذا أردنا أن ننمي التفكير علينا أن نمارس هذه العادة، أن نمارس التفكير باستمرار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التأمل في الكون. الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا الكون الفسيح العجيب، فيه الكثير من الأسرار، الكثير من الآيات الدالة على عظمة الخالق. علينا أن نتأمل في البحار وما فيها من حيوانات ومن مخلوقات، علينا أن نتأمل في الأشجار وما فيها من مختلف الألوان والأشكال والطعوم ومختلف الصفات، علينا أن نتأمل في البحار في الرمال وما فيها من مخلوقات وما يقبع في تحتها من مخلوقات. علينا أن نتأمل في الجبال وما فيها من معادن ومن كنوز ثمينة. أن ننظر في الأرض وما تحتوي تحتها من ذهب أسود ومن معادن مختلفة. علينا أن نتأمل في الكون. يقول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أن نتأمل في كل شيء. لماذا الله سبحانه وتعالى يدعونا للتأمل في الجمال؟ لأنها سفينة الصحراء، ولأنها مخلوق عجيب وقادر على تحمل العطش. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء من دون عمد ترونها، وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال الشاهقة المرتفعة كيف نصبت في هذه الأرض، وإلى الأرض كيف سطحت. علينا أن نتأمل في كل شيء في الكون، في كل ما حولنا من مخلوقات ومن عجائب ومن أسرار. والنقطة الثالثة: تدبر في القرآن الكريم. إذا أردنا أن ننمي من التفكير لدينا، علينا أن نتدبر، أن نتأمل في القرآن، أن نقرأ. عندما نقرأ في القرآن الكريم، المهم ليس كم نقرأ، وإنما أن نتدبر. أقرأ آية في اليوم، ولكن حاول أن تفهمها، أن تتدبر فيها، أن تتأمل فيها. يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن، التدبر في القرآن يعني النظر في الآيات الكريمة، في نتائجها، في أسرارها، في إعجازها، في بلاغتها، في المقصود منها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عندما يكون على القلب قفل مغلق، يكون مغلقا، يكون غير قادر على فهم القرآن، على التدبر في القرآن. وقد تسأل: ما علاقة التدبر بالتفكير؟ التدبر ينمي لدينا التفكير، ينمي عندنا عادة التفكير. التدبر يختلف عن التلاوة. التلاوة أن يقرأ الإنسان القرآن من دون تدبر، أما التدبر فأن يقرأ القرآن ويحاول أن يفهم أبعاد الآيات الكريمة وأسرارها ونتائجها، وأن نعمل بعد ذلك بها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لنتدبر في القرآن الكريم، لنمارس التدبر دائما وأبدا، حتى نستطيع أن ننمي تفكيرنا. والتفكير هو الذي ينمي من شخصياتنا. كلما مارس الإنسان التفكير وكلما نمى هذه القاعدة، كلما استطاع أن يحرز النجاح، وكلما استطاع أن يتغلب على المشاكل والعقبات، وكلما استطاع أن يطور الإنسان من نفسه ومن شخصيته. علينا أن نمارس التفكير إذن دائما وأبدا، وعلينا أن نتذكر قوله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتفكرون ويعملون بما أمر الله به، وأن نجتنب ما نهانا عنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.